بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 وألف هجري.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في كل ليلة بعد أداء هذه الصلاة مع جلسات مع القرآن الكريم. وهذا هو المجلس الخامس، وهو المجلس الخامس، وسيكون بإذن الله عز وجل عن أغراض ومقاصد سورة الفاتحة، أغراض ومقاصد سورة الفاتحة. وقد تقدم معنا الكلام على سورة الفاتحة في المجلس الماضي. هذه السورة، سورة الفاتحة، وضعت في أول السور، وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة أو الكتاب، أي افتتاح الخطبة أو افتتاح الكتاب، مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما مر معنا. فالفاتحة، سورة الفاتحة، تضمنت مناجاة للخالق، تضمنت مناجاة للخالق، جامعة التنزه عن التعطيل وعن الإلحاد وعن الدهرية بما تضمنه قوله ملك يوم الدين، وعن الإشراك بما تضمنه إياك نعبد وإياك نستعين، وعن المكابرة والعناد بما تضمنه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإن طلب الهداية، طلبك للهداية اعتراف منك بالاحتياج إلى العلم، طلبك للهداية اعتراف منك باحتياجك إلى العلم. ووصف الصراط بالمستقيم، ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق، ومنه ما هو ليس بحق وغلط كما قال أهل العلم. ومن اعترف بهذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما. من اعترف أن هناك من العلم الصحيح وأن هناك علم باطل وعلم بالضلال، فقد أعد نفسه باتباع أحد الطريقين، لأنه سيعلم أن هناك علم حق وعلماء حق وعلماء دين على الطريق الصحيح، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق السلف الصالح، ويعلم أن هناك علماء ضلال قد استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعترف بهذين الأمرين فماذا؟ فقد أعد نفسه لاتباع أحدهما، فقد أعد نفسه لاتباع أحدهما. وتشتمل سورة الفاتحة على سورة أو على طريق السعادة، تشتمل سورة الفاتحة على طريق السعادة، وهذا الذي دل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه لا تتم لك السعادة إلا بالسير على ذلك الطريق القويم، لا تتم لك السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا إذا كنت تسير على ذلك الصراط القويم. فمن خالف هذا الصراط، ومن خالف هذا الطريق، ومن انحرف عنه كان في شقاء مقيم في الدنيا والآخرة. وكذلك تشتمل كذلك على الوعد والوعيد، كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلم أن الغضب عليهم، لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ هنا، لأننا ذكرنا في البداية أن هناك لابد من طريقين، طريق خير وطريق شر، علماء هدى وعلماء ضلالة. فمن عد نفسه وعرف هذا الأمر أن هناك طريق سنة وطريق بدعة وضلالة، سيختار أحدهما، سيختار أحد هذين الطريقين. وهنا علم أن الغضب عليهم، لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ غير المغضوب عليهم، أي أن الله غضب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم، لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم الذي هدوا إليه، فحرموا أنفسهم من الوصول إلى مرضات الله تعالى. وأن الضالين قد ضلوا الصراط، فحصل شبه الاحتباك، وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين. واليهود هم من ماذا؟ المغضوب عليهم ولا الضالين؟ المغضوب عليهم هم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. والنصارى هم من الفريق الثاني، وهم من؟ وهم الضالين. وكلا الفريقين مذموم، وكلا الفريقين مذموم معاقب، لأن الخلق مأمور باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته. لست مأمورا فقط باتباع طريق الحق واتباع الصراط المستقيم، لا، لأنه لن يأتيك وأنت على سريرك، لا بد أن تبذل الجهد من أجل أن ماذا؟ أن تسير على هذا الطريق. أي جهد؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع الصحابة، وأن تتبع السلف الصالح، وأن تتبع ما أمر الله عز وجل في كتابه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن تجتنب ما نهى عنه النبي نهى عنه الله عز وجل في كتابه، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا سميت هذه السورة بأم القرآن، لما لقن المؤمنون هذه المناجاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلام غير علام الغيوب، كما قال أهل العلم، وهي اهدنا الصراط المستقيم. دعاء تدعو الله عز وجل في كل صلاح وفي كل يوم، كم مرة؟ ها؟ مية خمسة، ها؟ هي كم يعني؟ 17 مرة. كم أحسبها؟ ها؟ عندك الفجر كم ركعتين، والظهر كم صارت؟ 6، والعصر 14، والمغرب 13، والعشاء كم؟ 17 مرة. وأنت تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أنت لا تقرأ الفاتحة فقط وتمضي، أنت تدعو فيها، أنت ماذا؟ تدعو فيها أن الله يهديك صراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، من السلف، من الصحابة، صراط الذين أنعمت عليهم، ندعو هذا. لا نريد صراط المغضوب عليهم اليهود، ولا نريد صراط الضالين وهم من؟ النصارى. بعد ذلك ماذا نقول؟ آمين، يعني اللهم استجب. هذه هي الفاتحة لمن عرفها، أنت تقرأها في كل صلاة، تدعو الله عز وجل وتناجي الله عز وجل بما فيها من هذه الآيات. بل أنت في الصلاة بينك وبين ربك حوار عندما تقرأ سورة الفاتحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي. الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. في الصلاة أنا تقرأ الآن، أول ما تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فإذا قلت أيها المسلم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. ولهذا تقول بعد قراءة الفاتحة ماذا؟ آمين، أي اللهم أستجب، اللهم أستجب. فسورة الفاتحة تقرر بما تقرر منزلة من القرآن أو منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة، وهذا الأسلوب له شأن عظيم كما قال ابن عاشور في صناعة الأدب العربي، وهو أعون للفهم وأدعى للوعي. وهي سنة الخطباء، أي الافتتاح بالفاتحة سنة الخطباء، فلا يطيل المقدمة كي لا ينسى لا ينسب إلى العي، فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض، ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة، مع أن الفاتحة سورة ماذا؟ قصيرة، إلا أنها وضعت أمام السور ماذا؟ الطوال، لأنها ديباجة للكتاب أي فاتحة، كما تفتح في الخطب أيضا بالحمد لله وغيرها، وتكون ماذا؟ وتكون مختصرة. والحمد لله ثناء على الله عز وجل بصفات الكمال، فعندما تقول الحمد لله أنت تثني على الله عز وجل بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. وقولك رب العالمين، الرب هو المربي، المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم. وتربية الله للمخلوقين على قسمين، تربية الله للمخلوقين على قسمين، تربية عامة وتربية خاصة. تربية الله للمخلوقين على قسمين، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهي تشمل جميع المخلوقين، التربية العامة تشمل جميع المخلوقين من بر وفاجر، بين من مؤمن وكافر وناطق وصامت، كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، فهو المربي لها. كيف المربي لها؟ المربي لها بالإيجاد، أي هو الذي خلقهم، المربي لهم بالرزق، المربي لهم بالأمن، المربي لهم بالاستقرار، جميع النعم الدنيوية، جميع النعم الدنيوية. إذن هذه التربية ماذا؟ العامة ولا الخاصة؟ العامة. وأما التربية الخاصة فهي لعباد الله المؤمنين فقط، التربية الخاصة هي لعباد الله المؤمنين، وهي لا تكون إلا لهم. لماذا؟ لأنهم أتوا بسببها، أتوا بسببها، وهي الاستجابة لله وللرسول جملة وتفصيلا. فلما كان من المؤمنين أن أتوا بأسباب التربية الخاصة، فالله عز وجل جعلهم لها، وهي تربية النصر، ينصرهم على الظلمة، ينصرهم على أعدائهم، ينصرهم على أهل الباطل، التأييد يؤيدهم، التوفيق يوفقهم، الهداية الرعاية كذلك يهديهم إلى الطريق المستقيم. كل هذا من التربية، بالتربية الخاصة، لأنهم أتوا بأسبابها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأهل الإيمان استجابوا أو لم يستجيبوا؟ استجابوا، المؤمنون استجابوا وأصغوا وأضغنوا لنداء الله عز وجل ولتوجيه الله عز وجل، فأطاعوا الله وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله بالتربية الخاصة، فأكرمهم الله بالتربية الخاصة، منها التأييد ومنها النصر ومنها الهداية إلى الطريق الصحيح، كل هذا من التربية الخاصة. كذلك تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم، واشتملت على أصول الدين وفروعه، تناولت العقيدة والعبادة والتشريع والإيمان بالبعث وبصفات الله الحسنى. شو الصوت هذا؟ وبصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة بالدعاء والإرشاد إلى طلب الهداية إلى الدين الحق، وهو من قوله اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه. الله عز وجل يحب منك أيها العبد أن تسأله، ويحب منك أن تدعوه. فاسأله الهداية، اسأله المغفرة، اسأله العفو والعافية، اسأله التوفيق في الدنيا والآخرة. وكما قال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وكذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. اسأل الله عز وجل وتعبد الله بالدعاء وانتظر الإجابة، لا تستعجل. لا تقول: أنا دعوت الله دعوت الله دعوت الله ثم لم يستجب لي. لا، ادعو الله عز وجل وسيستجيب الله لك، سيستجيب لك الله عز وجل. وإن لم يستجب لك الله عز وجل إذا دعوت الله، فإنك لابد أن تحصل على إحدى ثلاثة أمور. كل من دعا الله عز وجل سيحصل على إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له في الدنيا ويحقق له ما يريد، وإما أن يصرف الله عز وجل عنك بلاء في الدنيا، تدعو بشيء من الدنيا لكنه كان مقدر عليك بمصيبة، فالله عز وجل صرف الدعاء وصرف عنك البلاء، وإما أن يجعل لك الدعاء ويدخره في الآخرة ويرفعك منزلة في الجنة. إذن كل من دعا فهو على خير، كل من دعا فهو على خير. ادعو الله عز وجل وبإذن الله ستنال إحدى من هذه الثلاث. لكن لا تستعجل، لا تقول: أنا دعوت ولم يستجب إذن سأترك الدعاء. لا، هذا يفرح الشيطان. ولا تكن كمثل بعض الناس لا يدعو إلا إذا وقع في مصيبة فقط. إن جاءه مرض قام يدعو، إن جته مصيبة قام يدعو، وإن كان في رغد من العيش لا يدعو الله باليوم واليومين والثلاثة ويمكن بالشهر. لا، ما ينبغي هذا. سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. العبادة أو الدعاء عبادة إلى الله عز وجل، هي عبادة، لك أجر بالدعاء. تتعبد الله عز وجل بالدعاء لك أجر لأنها عبادة، ومع ذلك يستجيب الله عز وجل لك هذا الدعاء. وهذا من بعض ما ذكرناه من أغراض ومقاصد سورة الفاتحة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.